محمد. كان كلامنا في شبهة التخيير المشروط التي شيد أركانها الشيخ العراقي. وبعد أن عرضناها واستوضحناها صرنا في صدد عرض الأجوبة التي ذكرت في دفعها ومناقشتها، وذكرنا مجموعة أجوبة ولا أكرر. والآن نريد أن نذكر الجواب رقم شقيت 6 وهو للسيد الشهيد قدس سره. والسيد الشهيد له جوابان عن هذه الشغل. أحدهما أذكره الآن، والآخر ولعله الأساسي أرجئه إلى ما بعد بيان ما هو المختار عندنا في الجواب، فإنه سنذكر ما هو المختار عندنا في الجواب، وبعد ذلك نتعرض إلى الجواب الثاني للسيد الشهيد. وإنما فعلت ذلك، يعني فككت، أخلي هذا الجواب الأول ليش؟ لقضية فنية تتضح فيما بعد إن شاء الله. أما الجواب الأول الذي ذكره قدس سره والذي ليس هو الجواب الأساسي، بسيط ما في فرشي وما يتعبك إن شاء الله، فحاصله وقد ذكره أعطيك المدرك مستند، وقد ذكره في التقرير الجزء الخامس صفحة 195 وحاصله إنا لو سلمنا أن المناسبة هو ثبوت التخيير المشروط كما ذكر الشيخ العراقي، ولكن نقول إنه لا بد من رفع اليد عنه، فإنه مرفوض شرعا. فالشرع يريد، لا يريد إثبات الترخيص، لا بنحو مطلق ولا بنحو مشروط، بل هو رأسا عنده مرفوض. والذي يحكم به الشرع هو ايش يعني؟ هو شنو؟ الاحتياط، لزوم الاحتياط. إذن الصناعة وإن اقتضت الصناعة شنو؟ ما ذكره الشيخ العراقي، ولكن النصوص دلت على أنه الترخيص ليس بثابت في الشبهة المحصورة في مارح من إجمالي، سواء كان بنحو مطلق أم بنحو مشروط فإنه لا يجري. وذلك باعتبار أنه في مورد الماء النجس المشتبه بين ماءين، يعني لو كان عند المكلف ماءان يعلم أن أحدهما شبيه نجس ولا يشخص النجس من الطاهر، فإن الرواية الصحيحة دلت هنا على موثقة عمار على ما ببالي، هو مهم السبب، دلت على أنه يهريقهما ويتيمم، يهريقهما ويتيمم. فلو كان الترخيص المشروع مرضيا لدى الشرعي لكان المناسب أن يقول الشرع شي يقول توضأ بأحدهما بشرط الاجتناب عن الآخر، فإذا أنه حكم بلزوم التيمم وعدم جواز الاستفادة من أي واحد منهما. وكمثال ثاني، على ذلك الغنم الموضوعة، فلو فرض أن واحدا من الغنم كان موضوعا وذلك الواحد كان بين قطيع من الغنم، فالرواية دلت أنه يلزم الاجتناب عن جميع القطيع. فلو كان الترخيص المشروط مقبولا لكان من المناسب هو تجويز ارتكاب بعض الأطراف بشرط ترك طرف واحد. إنه من هذا وذاك نفهم أن الشرع لا يرتضي بفكرة ترخيص المشروط، وإن كانت هي موافقة للصناعة. وطبيعي نحتاج إلى ضم مقدمة كي يتم هذا الجواب. شنو هي المقدمة حكيتم هذا الجواب؟ وهي أن نلغي خصوصية هذين الموردين ونقول لا يحتمل وجود خصوصية للمثال الأول ولا للمثال الثاني، إذ لو كان احتمال الخصوصية ثابتا فلا يمكن أن نستنتج من هذين الموردين حكم الشرع وأنه يرفض الترخيص المشروط بشكل شنو مطلق وعام. إذن تعليقنا على هذا الجواب أن هذا الجواب جيد، لكن شريطة أنه يحصل الجازم بعدم ثبوت الخصوصية لهذين الموردين وبين الوجوبية والتحريمية، مفروض هو واحد بالوجوبية واحد بمن بالتحريمية. هذا لعله أمر بسيط. إيه؟ هسه ذاك هم الغاء الخصوصية هم اسهل يصير. زين هذا كله بالنسبة الى ما افاده السيد الشهيد في الجواب، وقلنا ليس هو جوابا، ليس هو الجواب الاساسي، وانما الجواب الاساسي ما نذكره فيما بعد ان شاء الله. ها فرد الجواب يعني تردون تذكرون شنو مستقل السؤال عن فرد الجواب سابع او ثامن ما ادري، وهو التمسك بفكرة الانصراف عن مورد العلم الاجمالي. طبيعي هذا هو لا بأس به، بس يكون تبين فرد نقطة الانصراف، فالطرف اذا ما يقبل الانصراف ما راح يصير جواب شنو. لا بأس بذلك، لكن بقطع النظر عن فكرة الانصراف، لان فكرة الانصراف خب جواب لا بأس به، بس مو جواب شنو علمي، لان انا اقول انصراف انت تقول شنو ماكو انصراف، انا اقول اكو ظهور انت تقول ماكو، هسه هذا مو علمي قوي. لا فرد شي جيبه شنو على اي حال. وبعد استعراض هذه الاجوبة نذكر الجواب المناسب والذي يخطر في ذهننا في المقام. ايه يعني راح السيد الشهيد سلم للشيخ العراقي بكل ما اكو، بس قال له المانع مانع شنو شرعي اكو، فرد مانع شرعي، فالشرع شنو رفض. وبيانه هذا الجواب الذي يريد نذكره يتوقف على مقدمتين، وحاصل تلك المقدمة قد أشرنا إليه في مبحث الإطلاق، ولم نر من نبه على ذلك بشكل واضح بحيث تسلط الأضواء على ذلك. والمقدمة المذكورة هي أن الإطلاق إنما يصح التمسك به إذا لم يلزم من تطبيقه مؤونة ثبوتية، أما إذا لزمت فلا يجري الإطلاق ولا يصح التمسك به. ونذكر أولا مثالا لما تلزم منه المؤونة الثبوتية، ثم نذكر مثالا لما لا يلزم منه ذلك. أما مثال ما يلزم منه المؤونة الثبوتية فهو كالتالي، هذا المثال الذي راح أذكر لك إياه هسه مو على وزن أكرم العلماء، مو احنا دائما بالأصول وبالهذا شنسوي نجيب شنو أكرم العلماء ولا تكرم الكذا، أسهل أسهل. لا أنا عيد أجيب لك مثال واقع الآن حتى يوضح، بس المثال الواقعي عيبه شنو تدري ليه عيبه؟ عيبه المثال الواقعي أنه الواحد لهضمه يحتاج إلى تأمل وتدبر، بينما مثال أكرم العلماء لعله أيسر. وعلى أي حال، أما مثال ما يلزم منه المؤونة الثبوتية فهو أنه لو فرض أن المرأة أصابها مرض في بعض أعضاء بدنها واحتاجت إلى أن تكشف عن ذلك الموضع أمام الطبيب، ولم أقل الطبيبة، الرجل الطبيب، فهل يجوز أن تكشف عن ذلك الموضع أو لا؟ إيديها هنا عضدها، يمكن الصعد الردان أو هذا الموضع تطلع أمام الشيخ، لا تقول لي رأسين. إيه شيخنا قالوا يجوز، يا واش هو حكينا هسه احنا الآن شنو استدلالي، مو حكي ليش يجوز وشلون يجوز، مو حكينا فتوى، حكينا استنباط. انه قد يخطر الى الذهن التمسك بمن بحديث، لابد خطر لذهنك الشاب، رفع عن امتي ما اضطر اليه، فيقال ان هذه المرأة مضطرة الى ذلك فيجوز لها آنذاك الكشف. والجواب واضح، فإنا لسنا في صدد بيان المدرك لجواز أن تكشف هي، بل نحن في صدد بيان المدرك لجواز نظر الطبيب لا هي. فرق بين المطلبين، فمرة نبحث عن حكمها، هي هل يجوز لها أن تكشف أو لا؟ والجواب واضح، نعم يجوز، لقاعدة رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. وأخرى نريد أن نستوضح حكم الطبيب، فإنه ليس بمضطر، وما دام ليس مضطرا يعني الطبيب فلا وجه لتطبيق حديث نفي الاضطرار في حقه. إذن هذا المدرك لا ينفعنا، فلا بد من بيان مدرك آخر. وقد يخطر إلى الذهن، هو بيت القصيد هذا، أنا هاي كله قاعد أجيب الحكي لهذا، وقد يخطر إلى الذهن في بيان المدرك ما يلي: نطبق حديث نفي الاضطرار أولاً نطبق عليه من؟ على المرأة، ونقول مقتضى إطلاقه أنها هي، أنها هي شنو؟ يجوز لها أن تكشف لأنها مضطرة. وإذا ثبت للإطلاق أنها يجوز لها أن تكشف عن بدنها، فيلزم من ذلك أن الطبيب يجوز له أن ينظر، وإلا يلزم محذور اللغوية، فلو أثبت الإطلاق لها أي للمرأة أنها يجوز أن تكشف عن بدنها أمام الطبيب، فيلزم أن الطبيب يجوز له أن ينظر، إذ لو لم يجوز له ذلك لكان ثبوت جواز، لكان جواز أن تكشف المرأة عن بدنها أمام الطبيب الذي ثبت بالإطلاق، بإطلاق رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يلزم أن يكون هذا الجواز جواز هي أن تكشف لغوا. فتقول هي للطبيب أي تكرر ما عندي شيء، فتقول له للطبيب، تقول له أيها الطبيب وأنا يجوز لي أن أكشف يا ولا لأني مضطرة، فإذا أنا راح ماذا أرفع عن موضع بدني، راح أرفع الآن لأنه يجوز لي. هو يريد يدير وجهه، تقول له يا واشف ليش يدير وجهك إذا أنا جاز لي أن أكشف، أنت بالملازمة يجوز لك أن تنظر، وإلا يلزم من ذلك محذور اللغوية. هكذا قد يخطر إلى الذهن، شنو نظرك، شنو نظرك، هاي محاولة صحيحة أو فاشلة. بلي مو هذا من باب شنو التمسك بمن اطلاق، بعد اصلا مثل في باب الامارات والاطلاقات والضغائط لا باس به، ما في مشكله ملازمه، هذا ما في مشكله، هذا ما في مشكله. والجواب ان هذه طريقه مرفوض، وانما نسلمها لو فرض أنه جاء نص خاص وقال للمرأة إذا احتجت إلى كشف عن بدنك أمام الطبيب فيجوز لك كما يستفاد ذلك من صحيحة الثمالي، فإنها دلت إذا كان الرجل أرفق، الرجل الطبيب أرفق من الطبيبة، فيجوز لها للمرأة أن تذهب علما، أكو رواية عندنا صحيحة، تذهب علما إلى الطبيب. السيدة لا تقول لي شيخ إذا أكو رواية شنو متعبني، وأقول لك أريد أعلمك الصنعة شخصك نعرف إحنا شلون تجعنا حديثنا في الاضطرار، يمكن التمسك هؤلاء بقطع النظر عن صحيحة الثمالي، نقدر يوم ما نقدر شغلة شوي كن نتعلم شغلتنا إياها. فلو كان يوجد نص خاص جوز للمرأة أن تكشف فيصح أن نطبق الملازمة ونقول بالملازمة يثبت إيش أن الرجل يجوز له أن ينظر، وإلا كان هذا التجويز للمرأة كان لغوا وبلا فائدة، هي تكشف وذاك يدير وجهه ما يقدر، هذا خسوانه ما سوانه شيء. أما إذا فرض أنه لم يكن لدينا نص خاص وإنما كان عندنا حديث نفي الاضطرار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ونريد أن نسحب إطلاقه إطلاقه، نريد نسحب سحبا سحبا وجرا جرا، إلما نريد نسحب نجرجرة، إحنا نريد نجرجرة جرجرة نجرجرة إلما إلى هذه المرة، ونقول إذا جاز لها أن تكشف جاز للرجل الطبيب أن ينظر، إنه هنا لا يصح التمسك بالإطلاق، يعني جرجرة الإطلاق، وذلك لأن لازمة سحب الإطلاق إلى هذا المورد إن لازمه تحقق مؤونة ثبوتية، وما هي تلك المؤونة الثبوتية؟ إنه يوجد عندنا دليل آخر يقول للرجل: وقل للمؤمنين يغضوا. مثلا لسان هذا تخذ مثال هذا، لا تقول لي هاي التمسك بهالآية بإشكال ومدل وإلى خياب ويسان بقى مثال أخذ لك ولد رواية. يغضوا من أبصارهم، إنه بإطلاقه يدل أن الرجل لا يجوز له أن لا يجوز له شنو أن ينظر إلى المرأة، ومقتضى إطلاقه لا يجوز حتى لو كمل العبارة حتى لو شنو كانت مريضة وهي مضطرة، فإن الدليل مطلق من هذه الناحية. فلا بد أن تقيد أنت تقيد هذا المطلق في مرحلة سابقة حتى تتمكن بعد تقييده من التمسك بإطلاق حديث رفع الاضطراب. أما إذا لم نقيد في مرحلة سابقة ذلك الإطلاق وبقي ذلك الإطلاق على حاله، فلا يمكن آنذاك التمسك بحديث نفي الاضطرار في حق المرأة لتحقق المعارضة بينهما. إذ حديث نفي الاضطرار يقول للمرأة بمقتضى الإطلاق يجوز، بمقتضى الإطلاق شنو؟ يجوز لك الكشف، وبالملازمة سوف يثبت أنه يجوز للرجل الطبيب أن ينظر حتى لا تلزم اللغوية. هذا من ناحية حديثنا في الاضطرار هكذا يتكلم، له كلامان. حديثنا في الاضطرار له كلامان، الكلام الأول للمرأة يقولها إليك يجوز بمقتضى الإطلاق، والكلام الثاني يقول إذا جاز لك أن تكشفي جاز للرجل الطبيب أن ينظر كي لا يلزم محذور اللغو. هذا هو يتكلم، وفي المقابل يتكلم ذلك الإطلاق الثاني، يعني إطلاق للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإنه يقول لا يجوز للرجل أن ينظر حتى إذا كانت المرأة إيش مريضة. فإذا لأجل أن يصح لنا التمسك بالإطلاق الأول أي إطلاق حديثنا في الاضطرار، لا بد في مرحلة أسبق أطبقت المثال ولا لا بد في مرحلة أسبق من تقييد إطلاق الدليل الثاني، هاي إطلاق دليل قل للمؤمنين يغضوا، وحيث لا مثبت ولا أولوية لهذا التقييد للدليل الثاني من تقييد ياهو الدليل الأول، فلا يمكن التمسك بالإطلاق الأول أي إطلاق حديث نفي الاضطرار، فإنه من المناسب أن يقال إن التقييد فيه محتمل، فيكون التقييد فيه ثابتا، يعني أن أطلاق رفع الاضطرار لا يشمل مثل هذه المرأة المريضة التي تحتاج إلى كشف أمام الرجل، بل يختص شموله يختص به من الأطلاق لغيرها ممن لا تحتاج إلى كشف أمام الرجل. إذن إن شاء الله الفكرة ما أدري القفتها يوم ما القفتها، أي من النكات الجميلة جدا قلت لك ماكو تسليط أضواء عليها في كلمات الأصوليين حتى في مبحث الإطلاق، والحال أنها مهمة جدا. إذن التمسك بإطلاق حديث رفع الاضطرار في حق المرأة يلزم منه مؤونة ثبوتية، يعني يلزم منه أن نقيد إطلاق ذلك الدليل الثاني، بينما من المحتمل أن نعمل التقييد. وين نعمل التقييد؟ في الأول. فنقول إطلاق رفع عن أمتي ما اضطروا إليه هو 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 لا يشمل هذه المرأة، حتى يلزم هذه الجرجرة، فنقيده بغيرها ممن لا تحتاج إلى إبرازي بدنها أمام الطبيب. إذن الإطلاق في مثل هذه الحالة لا يصح التمسك به. لكن ما هو التخريج الفني؟ ما بينت لك ليش ما يصح التمسك بالإطلاق؟ النقطة الفنية ليش؟ أبين وجهين غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.